ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل. قال يعني باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، كم يعني من السنين يأتي في الحديث. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال: قلت لعروة: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: قلت: فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 13.
هذا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي شيخ المصنف رحمه الله تعالى القطيعي، أصله هروي، ثقة مأمون من العاشرة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: قلت لعروة بن الزبير: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10، يعني 10 سنين. الحمد لله. الحمد لله. قال: قلت: فإن ابن عباس يقول 13، وهذا هو الصحيح، 13، يعني الذي قال 10 أسقطها الكسرة، وإلا فهو 13 سنة بمكة. نعم، وبه إليه متفق عليه. نعم،
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن روح بن عبادة قال أنه قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبه إليه قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال: قلت لعروة: كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: قلت: فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 14. قال: فغفره وقال: إنما أخذه من قول الشاعر.
أيوة، ثواء، يعني معنى ذلك أن فغفره أي جعله بالمغفرة، والظاهر أنه أراد أنه ما أصاب. ثم قال: إنما أخذ من قول الشاعر، حيث قال الشاعر: ثوى مكة 14 سنة حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا. هذا 14 أخذه ابن عباس هذا، وهو الصحيح، الصحيح أنه عاش 13 سنة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن روح بن عبادة أنه قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13، وتوفي وهو ابن 63.
وهذا هو الصواب من الروايات المتنوعة: 63 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63، 13 سنة بمكة و10 بالمدينة، فصار 23 سنة، وبعثه الله تعالى على رأس 40، فصار 63 سنة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال: حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق.
حدثنا إيه؟
قال: حدثنا سلام.
حدثنا ابن أبي عمر.
وبه إليه قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة.
هذا هو الصواب. حماد هو ابن سلمة عن أبي جمرة الضبعي، نصر بن عمران الضبعي البصري. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال: حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق أنه قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: كان أبو بكر رضي الله عنه أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وقتل عمر رضي الله عنه وهو ابن 63. قال: فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد: حدثنا جرير قال: كنا حدثنا جرير رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند معاوية رضي الله عنه فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وقتل عمر رضي الله عنه وهو ابن 63.
هذا الحديث أبو الأحوص سلام الله عليه أبو إسحاق السبيعي: كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة كنت جالسا، فقال فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السنة التي عاشها، فقال بعض القوم: كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناهم أن أبا بكر أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعضهم. فقال عبد الله بن عتبة ردا على هذا القول، وهو رد صحيح. ليش؟ قبض رسول الله، أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أكبر من أبي بكر. لماذا؟ والدليل على ذلك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. فإذن تبين بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر، وليس العكس، لأنهم كلهم ماتوا 63 سنة، وتأخر أبو بكر ومع ذلك سواه في عمره. فإذن تبين بهذا أنه عاش أكبر من أبي بكر. فقال عامر بن سعد هذا قال البجلي مقولنا الثالثة، قال: حدثنا جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا قعودا عند معاوية رضي الله عنه فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. وهذا مما يؤيد ما قاله عبد الله بن عتبة في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا ابن 63.
هكذا قال معاوية رضي الله عنه: أنا ابن 63. هذا ذكره أنا الآن حينما أخطب ابن 63، وكأنه يعني أراد أن وفق أن يموت مثل في عمره، لكنه عاش بعد ذلك سنين، يقال أنه جاوز 70 وقيل جاوز 80 معاوية رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني ابن ملهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال: قلت: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت: نعم. قال: أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، وعشر من مهاجره إلى المدينة.
وأيضا هذه الرواية يعني ما تصح، إنما الصحيح أنه عاش في مكة 13 سنة، ولذلك يقول العراقي في ألفيته يعني أقام في مكة قبل الهجرة 13 بغير مرية، وقيل 5 وقيل 10 أو 15، قولان وهمهما بمرة ضعيفان يعني. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع. وبه إليه قال: وحدثني نصر بن علي قال حدثنا بشر عن ابن مفضل قال حدثنا خالد الحداء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65.
والصحيح عن ابن عباس أنه ابن 63 وليس 65. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد بهذا الإسناد.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، 7 سنين ولا يرى شيئا، 8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10.
نعم.
باب
ولا شرع لا يرى ملكا ولا غيره من يسمع صوته، 8 سنين يوحى إليه، أي يأتي الملك جهرة بالوحي فيعاينه ويشافه، وأقام بالمدينة 10 سنين، وهذا صحيح، المدينة 10 سنين. نعم. باب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.
هكذا أسماء، هذه الأسماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا، يعني سراجا منيرا، وكذلك قال: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، هذه كلها أسماؤه. ومن خصائص أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسم علم، ومعناه يعني يا واقع، إذا قال محمد مثلا في غيره من الأسامي مجرد علم فقط لا يعتبر معناه، وأما فيه فإنه اسم وصفة مع بعض. يقول نقيب رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني يراد معناها، يراد معناها، ولذلك قال: وشاهد ذلك وأنا الماحي، ثم قال: الذي يمحى به الكفر يزال به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي، أي بعده يعني، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فإذن معناها وعالميتها معتبرة معا. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما.
وقد سماه الله في كتابه رؤوفا رحيما، يعني لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى هذه كلها أسامي، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي أنه قال: حدثني عقيل حا قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حا قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عقيل قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل: الكفرة. وفي حديث شعيب: الكفر.
اختلاف الألفاظ فقط، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة.
هذه كلها أسامي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب علمه.
باب إيه؟
علمه صلى الله عليه وسلم.
باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته له. أعلم الأمة، أعلم الناس عموما بربه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه يعني يأتي الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لعلمهم بربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، فهو أشدهم خشية لله سبحانه وتعالى وأتقاهم، لأن علمه أكثر من غيره. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عن أمته ولا يشدد عليه، فكان يداعب نساءه ويداعب الأولاد ويداعب الناس ويمزح ولا يقول إلا حقا. فسمع بعض الناس بأن أخلاقه كذا وكذا، فكأنهم تنزهوا، قالوا: ما لنا، يعني أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتكلموا في ذلك وأرادوا أن يشددوا على أنفسهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صعيد المنبر وقال: ما بال أقوام يتنزهون، أعملوا عملا أصنعه صنعا ثم يتنزهون عنه، فوالله إني لأشدهم، لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فلا خشية ولا علم فوقي، فلا أحد يزيد على عبادتي وعلى هدي إلا وهو منكوس، يعني ما يصلح له ذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قالوا: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عما يعمله في بيته، فذكروا لهم أنه يكون كذا وكذا وكذا، فقالوا: أين نحن؟ أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وأما الآخر فقال: أنا يعني لا أتزوج النساء، إلى آخر ما قالوا. فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني فهكذا خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يترهبوا. الرهبانية هذه ليست في هذه الأمة، وإنما الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترخص فيه وفيما شدد فيه. فلا هدي يعني خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه.
نعم. وهذه الرواية هذه ساقها البخاري في صحيحه فقال إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
هذا السبب في ذلك أن الناس الذين فعلوا هذا أو قالوا هذا ظنوا أن الخشية وأن التقوى وأن الورع خلاف هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مبناه العلم، فأنا أعلم الناس أعلم الأمة بربه فأكون أخشاهم وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. فليس هناك يعني خشية ولا تقوى يعني أشد أو أكثر مني. فهذا يعني لأنه يخشى أن يكون بعضهم يتجاوز الحد فيقع في الهلاك، فلذلك يراعي أمته ويقول لهم إن الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وجوب
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى، وتحريم الاعتراض على حكمه. أي شخص أو أي من الأمة أمره بشيء أو نهاه عن شيء لا يسعه أن يعترض ولا أن يرد ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ما يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير وفي المنشط والمكره. نعم.
وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا.
هذه هي قصة الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان عنده أرض وبستان، وتحته أنصاري له بستان، فإذا جاء الماء يأتي من فوق ويبدأ بالزبير، فكان الزبير يسقي قليلا ثم يرسل لجاره، فقال: لا تحبس الماء، لا يحل لك هذا. فقال له: هذا حقي. فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على سبيل الإصلاح وعلى سبيل يعني الرفق، يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي حتى تروى أرضك، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أقضيت له لأنه ابن عمتك؟ يعني أنت ظلمتني معه، ظلمتني. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في انتهاك حرمات الله واستخفافا برسول الله، وهذا يعني يمس جانب الإله سبحانه وتعالى. فلذلك غضب له عليه وقال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء، هذه الزيادة، ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر. والجدر عبارة عن أحواض، على حول كل شجرة عندها حوض، فهذا حتى يمتلئ. وقدره العلماء بالكعبين، يعني ارتفاعه، يعني اسقي ثم خذ الماء حتى يبلغ إلى الكعبين ارتفاعه. فعند ذلك خسر ذلك الأنصاري ولم يستفيد من غضبه شيئا. فهذا الثاني يسمى حكما، والأول يسمى صلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أراد الرفق بينهما وقال: اسقي ثم أرسلي الماء. لكن ما فهم الأنصاري، بل ظن أنه عدل في قضيته، فقال له: أن كان من عمتك فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك، أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي فيما اختلط بينهم وتباغضوا وتشاجروا في ذلك فيما شجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما في قلبي حرج ولا شيء ولا قليل ما قد. وسلموا تسليما، وأكده بالمصدر تسليم كامل ظاهر وباطن، هذا هو الإيمان. فإذا كان هكذا يكون مسلما مؤمنا، وإلا فلا يزال في ضعف الإيمان أو النفاق. نعم.
وبه إليه قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
يقول حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله المصري، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما قال: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قليل أو كثير اجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا في جانب النهي أشد من جانب الأمر. الأمر ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، وأما النهي فهو نهائي. إذا نهى عن شيء البعد عنه هو المطلوب، فبه التوكيد لجانب النهي على جانب الأمر، ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يسألون يسألون يسألون، وأخيرا يختلفون، واختلافهم على أنبيائهم. فهذا ما وقع في بني إسرائيل، فلا تفعلوا ذلك. إذا كان نهي فاجتنبوه، وإذا كان أمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال: أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم. وفي حديث همام ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.
كلهم معناه أي كل هؤلاء، يعني كل هؤلاء يعني أن كل هؤلاء الأربعة وهم أبو صالح والأعرج ومحمد بن زياد وهمام بن منبه قالوا عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال ما تركتم، ذروني اتركوني ما تركتكم، لا تبحثوا، إذا أمرتكم بشيء تمسكوا ونهيتكم تمسكوا، وأما ما سكت عنه اتركوه، لأن هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى رفقا بعباده، أنه يعني لا ينبغي، لأن بني إسرائيل شددوا في المسألة فشدد عليهم، قالوا يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشاو إلى آخر ما قالوا، فشدد عليهم في ذلك، فبحثوا عن تلك البقرة وذبحوها، ولو ذبحوا في أول الأمر أي بقرة لكفتهم، ولكنهم معاندون. ما تركتم، وفي رواية ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم. ماذا؟ كثرة مساءلتهم لأنبيائهم ثم اختلافهم بعد ذلك، فلا تكونوا مثلهم. فينبغي للإنسان أن لا يبحث إلا يعني ويتمسك بالأمر ويجتنب المنهي عنه، ولا يبحث عن غير ذلك، لأن هذا رأفة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ما في؟ قال باب وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق بتكليف وما لا يقع ونحو ذلك من الأشياء التي لا تقع لا يسأل عنه، يعني لا خير فيه، لأنه يأتي تحليم أو تحليل فهذا لا خير فيه. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
أعظم المسلمين في المسلمين جرما أي ذنبا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين سكت الله عنه، سكت فيه الله سبحانه وتعالى، فسأل فبحث فجاء التحريم، هذا أشد، فحرم عليهم من أجل مسألته، هذا أشد جرما، آثم يعني. نعم.
وبه إليه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته.
نعم، هو متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه، وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا رضي الله عنه،
يعني معناه بحث عن شيء لم يحرم فجاء التحريم من أجل بحثه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة، قال محمود حدثنا النضر بن شميل وقال الآخران أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يوم أشد منه، قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم.
هذا الحديث موسى بن أنس، هذا ولد أنس بن مالك رضي الله عنه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء ما هو أي شيء كرهه، شيء كرهه يعني مسائل مكروهة. فقال عرضت، فخطب الناس فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، في الخير الجنة والشر النار، ولو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ففي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معلومات غيبية لا يعلمها أحد من أمته، وهذا لا يتنافى يعني مع قوله تعالى: أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني معنى ذلك أن المأمور به بالتبليغ لا يقصر فيه، هذا هو الذي يعني شدد الله سبحانه وتعالى عليه. وأما الذي لم يؤمر بتبليغه فسكت عنه، لأنه لم يؤمر بتبليغه. لو تعلمون ما أعلموا من الغيبيات من عذاب الله سبحانه وتعالى وغيرها لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذن معلومات علم النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من غيره. قال: فما أتى على أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنا أشد منه، فقال: غطوا رؤوسهم، يعني معناه أنهم لفوا رؤوسهم ولهم خنين، أي هو البكاء. قال: فقام عمر عند ذلك فقال: رضينا بالله، وبرك. وفي صحيح البخاري: فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. وهكذا لما قال ذلك سكن غضبه، سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بهذا الحديث البخاري في الصحيح على بروك الطالب بين يدي شيخه في طلب العلم. قال: فقام ذلك الرجل، أي رجل، قال: فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان، أبوك حذافة. وقال آخر: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فتح الله عليه. وهذا الرجل كان يتهم أو يطعن في نسبه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسبه صحيح. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم. وفي نفس الواقعة قال: يا رسول الله، يعني أين أنا، في الجنة أم في النار؟ قال: أنت في النار. الله أكبر. يعني معنى ذلك هذا ساءه، وهو معناه أنه كان رجل منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل. والله سبحانه وتعالى نهى عن السؤال عما لم ينزل وعما لم يقع، لأن فيه يعني مشكلة حينما ينزل الوحي في ذلك. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. تمام الآية.
والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال أبو حذافة: فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر رضي الله عنه، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر رضي الله عنه ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه: ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته.
هذا الحديث الطويل بين الحديث الروايات المختصرة فيما سبقه، الرواية إذا جمعت يتبين معناها، وذلك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع من الصحابة بعض أشياء، أسئلة كثيرة، والمنافقون أيضا يتوسلون بذلك استهزاء، ويقول أحدهم: يا رسول الله، ناقتي حامل، هل تلد ذكرا أم أنثى؟ امرأتي حامل، هل تلد ذكرا أم أنثى؟ امرأتي ضاعت مني الناقة، أين هي؟ وهكذا يسألونه عن أشياء يعني لا صلة لها في الدين. فعند ذلك غضب وصعد المنبر فخطب الناس بعد الصلاة، فقال: سلوني سلوني سلوني، كرر ذلك. فعند ذلك بكوا بكاء شديدا، ويعني وقام عمر رضي الله عنه وبرك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا، إلى آخر ما قال. فإن ذلك سكن غضبه، فقام عبد الله بن حذافة فقال، وكان هذا عبد الله بن حذافة الظاهر أنه لونه مخالف للون أبيه، فقالوا: هذا ليس ولده. فكان إذا تشاجر مع الناس يطعنون في نسبه، وكان متأثر بهذا، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة، هذا الذي تنتسب إليه هو أبوك، هو أبوك الحقيقي عند الله. فإن ذلك قالت أمه: ما رأيت ولدا أحق منك، أتأمن أننا كنا نساء جاهلية وكنا نفعل الفاحشة، يمكن أن أحملك عن بعض زناتي؟ فلماذا تريد أن تفضحني أمام الناس؟ فقال: لا، لو ألحقني بعبد أسود غير هذا الأب يعني لا لحقته. هكذا قال عبد الله بن حذافة، وكذلك سأل غيره وأجاب كل أحد منهم. ولكن لما قال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، سكن غضبه، لأن هذا معالجة يعالج عمر رضي الله عنه بالتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكن غضبه في ذلك. نعم. ونزلت الآية.
وبه إليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحديث عبيد الله معه، غير أن شعيبا قال عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة رضي الله عنهما قالت بمثل حديث يونس،
قالت: لو تفضحني يعني أنت فضحتني أمام الناس، فقال: لا، لا حاجة لي في هذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس رضي الله عنه: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عائدا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط.
هذا عبد الله بن حذافة هو الذي سأل يعني عن المسألة، لأنه كان إذا تخاصم مع الناس أو تشاتم مع الناس يطعنون في نفسه، يقول: لست يعني ولد أبيك. فأراد أن يتبرأ أو يتبين ذلك الأمر فسأل، فقال: أبوك حذافة. وقال عمر رضي الله عنه ما قاله، فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام قال: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: جميعا حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سألوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنهما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة.
متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ، وهذا حديث قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك. فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل.
باب وجوب امتثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. هذا فيه مسألة وهي مشهورة في الأصول، وهو: هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا يجتهد؟ والصحيح أنه يجتهد أحيانا، وبعض أهل العلم يرى أنه لا اجتهاد له، وإنما هو وحي فقط، ويستدلون بقوله تعالى يعني: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذا ما ينافي، والصحيح أن له اجتهاد حتى في الأمور الدينية له اجتهاد، لكن الوحي لا يسكت إذا وله اجتهاد، وفي اجتهاده أحيانا يكون خطأ، فإذا أخطأ يأتي الوحي يعدله الوحي. هذا هو الصحيح، لكن هذا في أمر الدين الخطأ ما يأتي منه الخطأ، وإن أتى عدله الوحي. وأما الأمور الدنيوية فإنه كسائر الناس في ذلك، ولذلك قال في هذه المسألة: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فإنهم كانوا يلقحون، وليس في مكة نخيل، ولا يعرف أهل مكة تلقح، فهناك يتصايحون. فقال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: إنهم يلقحون التمر ويتصايحون هناك في شغلهم. فقال: لو تركوا ماذا ينفع؟ قالوا: إذا لم نفعل هذا ما يثمر. فقال: لو تركوا، يعني من باب المشورة، قال: لو تركوا. فسمعوا بذلك فتركوا، فخرج شيصا رديء التمر يعني في العام الذي يليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، إذا كان ينفعهم يفعله، يعني إذا حدثتكم عن الله بشيء فلن أكذب على الله، وأما هذه الأمور الدنيوية فإنها أمور تجريبية وأمور اجتهادية، فلا تتبعوا أو لا تقتدوا في ذلك، إنما الأمور الشرعية هي محل اتباع. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو معناه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالوا: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال: حدثنا أبو النجاشي قال: حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو قال فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. قال عكرمة أو نحو هذا. قال المعقري: فنفضت ولم يشك.
يعني معنى ذلك أن التلقيح هذا اتركوه، وهذا اجتهاد منه، فتركوه فقال: لا، إذا كان أمرا شرعيا وأمرتكم وأشرت عليكم فخذوا به، وأما هذا هو رأيي، وإنما أنا بشر كسائر البشر أصيب وأخطئ، فلا تلتفتوا إلى هذه الأمور.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر أنه قال قال أبو بكر: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم.
أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني معناه أن علم الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يفارق الناس الآخرين، إنما هو بشر، ولذلك قال: أنتم أعلم، يعني أن تجربتكم يعني أثمر، وأما تجربتي أنا وأما قلته لا، يعني فهو اجتهاد ورأي، فلا تلتفت إليه. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.